السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفته ولم يكن شيئا مذكورا، صوره فأحسن صورته فجعله سميعا بصيرا، أرسل إليه رسله وأقام عليه حجته وهداه إلى السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته.
بارك الله فيك. عرضا أشكرك على هذه التقدمة على تذكيرنا بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. استهل أخي الشيخ أبو طلحة وفقه الله لكل خير مقدمته: الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة ولم يكن شيئا مذكورا. هذه في آدم صلى الله عليه وسلم، لكن آدم لم يخلق من نطفة. الله قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وهو آدم صلى الله عليه وسلم الذي أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بعد أن انتقل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أخلاط نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. بس لتفسير الآيات فقط. كيف هذا؟ الله يبارك فيك.
في هذه السلسلة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يقال فيها من أولها إلى آخرها في موازين حسنات شيخنا، وأن يبارك لنا في عمره وعلمه،
وحسنات إخواني وحسنات الشيخ فارس وحسنات جميع إخواننا، جزاهم الله كل خير.
الله يحفظكم شيخنا. في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى شبهة من الشبهات طالما ألقيت قديما وحديثا من العلمانيين والليبراليين وغيرهم. هذه الشبهة تتعلق بتعدد الزوجات. تعدد الزوجات، الله سبحانه وتعالى قد أباح للمسلمين ذلك، وأباح لأهل الإيمان ذلك، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة، بل جل الصحابة كان معددا، إلا أن كثيرا من أهل الريب
وعذرا يا شيخ أبا طلحة، وليس الصحابة فقط،
نعم،
بل أهل الكفر كانوا يعددون أيضا. أهل الكفر كانوا يعددون الزوجات أيضا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أثاروا حول هذه القضية بعض الشبه. من أهم هذه الشبه أنهم قالوا: أنتم تقولون بأن الإسلام قد أباح التعدد، والقرآن نفسه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء فيه ما يمنع ذلك أو ما ينهى عن ذلك. جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وجاء أيضا: ذلك أدنى ألا تعولوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له قوم يستأذنون منه أن يتزوج علي رضي الله عنهم ابنتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا آذن لا آذن لا آذن. فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فكيف تقولون بأن التعدد مباح وأن الإسلام قد حث عليه؟
جزاك الله خير يا أبا طلحة، وإنا نحبك في الله، حفظك الله وبارك فيك. وعن ما يذكره أبو طلحة ليس هو رأي يتقلده، إنما هو يحكي مقولات أهل الباطل وأهل الضلال كي يستبين أو وجه الدفاع، أو كي يستبين كيف تفند شبههم. فأثار فيما أثار أمرين: الأول أن الله قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فنفى الله سبحانه وتعالى استطاعة العدل بين النساء. وقال تعالى في مطالع سورة النساء: إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإذا كنا لا نستطيع العدل والله قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ألزمنا بالواحدة لأننا لن نستطيع العدل. فكيف ينتظم هذا مع قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع؟ فالجواب من وجه مختصر وسبق التنبيه عليه مرارا، لأن الذي يحيد عن هذا الوجه سيضل ضلالا بعيدا في شتى الاتجاهات. باختصار، الكلمة من كتاب الله قد تتعدد معانيها، فيفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه الكلمة. مثلنا على هذا بعشرات الأمثلة، لأنه سبب ضلال كثير من الجماعات هو فهمها القاصر. فمثلا كلمة السيئة تأتي بمعنى الكفر. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتراهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، إلى قول أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سيئة بمعنى الكفر. قوم لوط من قبل كانوا يعملون السيئات، فالسيئات كبيرة هنا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الصغائر، فالكلمة أخذت أكثر من معنى. وعلى هذا فقس: ظلم دون ظلم، كفر دون كفر، نفاق عمل، نفاق اعتقاد، شرك أكبر، شرك أصغر. المعصية بمعنى الكفر، بمعنى الكبيرة، بمعنى الصغيرة. كثير جدا من الإصلاحات على هذا النحو. فالعدل المثبت في العدل المنفي في قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. العدل المنفي عدل في المحبة القلبية والجماع، يعني ما أستطيع أملك قلبي، لا أستطيع أن أملك قلبي. إني رزقت حبها، ألقيت عليك محبة مني، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالمحبة القلبية لا أملكها، فلا أؤاخذ عما لا أملك. وكذلك الجماع، قد تكون مريضا يوما غير تواق مرة للجماع، متعبا مرة، منتشرا مرة، ضعيفا مرة. فالعدل المنفي عدل في المحبة القلبية والجماع، لن تستطيع أن تعدل فيها. لكن العدل في قوله إن خفتم ألا تعدلوا في أصل القسمة وفي الإنفاق عند عدد من العلماء. فلن تستطيع، إذا لن تستطيع أن تعدل، تعطي هذه يومها وهذه يومها، فستظلم، تبتعد عن الظلم، أسلم لدينك. لن ستجعل هذه ينفق عليها كأنها بنت وزير وهذه كأنها أمة من الإماء في الإنفاق، ظلمت، ابتعد. لكن الذي لا تملكه، المحبة لا تملكها، والجماع لا تملك نفسك في كل أوقات، فأنت ستعجز في مسألة الجماع والمحبة القلبية، ولكن تستطيع أن تعدل تماما. هنا يوم وهنا يوم، تحرك رجلك، أين أنا اليوم، أين أنا غدا، إذا نولي أن أبيت عند عائشة. فالمنفي هنا العدل في هذا المقام غير العدل في هذا المقام، وبهذا يندفع الإشكال. هذا أولا. تفضل.
في هذا الباب ورد حديث: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. هل صح هذا الحديث؟
لا، معلول، أردت عنه عن عمد. النبي كان يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. معلول، بعض العلماء يحسن لكنه معلول، فأعرضت عن الاستدلال به، وبدلا منه ألقيت الأدلة التي جاء بها: ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إلى غير ذلك. أما الشبهة الثانية فإنها مدفوعة بما ورد في الحديث نفسه، أن عليا أراد أن يتزوج ببنت أبي جهل، فجاء آل أبي جهل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بنت أبي جهل، فأراد أو أتى آل أبي جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يستأذنونه في أن ينكحوا ابنتهم عليا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، قام خطيبا في الناس قال: قدم إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد إلا أن يطلق ابن أبي طالب ابنتي ويتزوج ببنت أبي جهل إن شاء. فالشاهد من هذا الباب أن النبي صدر الكلام مبينا العلة: لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله، قد تحصل مشاجرة بينهم كضرائر. فاطمة إن سبت بنت أبي جهل بأبيها أبوها في النار، لكن بنت أبي جهل إن سبت فاطمة بأبيها فستسب رسول الله فستهلك في آخرتها. فالرسول حسم المادة، حسم المادة التي تجلب الأذى للشخص في دنياه أو في آخرته، وقال: إن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ويربيني ما يربيها، لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد. وصدر الكلام كما سمعت بقوله: إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، صلوات الله وسلامه عليه. نعم،
جزاكم الله خير شيخ، أحسن عليكم. ذكروا أيضا أن التعدد يسبب الفقر، والفقر الذي يعني يدمر الاقتصاد وغير ذلك ويؤثر على البلاد، وذكروا دليلا على ذلك كما تفضلتم به وذكرتموه، وهو قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ذلك أدنى ألا تعولوا. ففسر بعض أهل العلم من أهل السنة العول هنا بمعنى الفقر، ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم أو فقركم، فما توجيه ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أيضا أقول نفس المرد السابق أن الكلمة تتعدد معنيها. فالإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه هو الذي فسر قوله ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا تكثر أولادكم فتصابوا بالعيلة بالفقر، ورد عليه العلماء جمهورهم ردا قويا حاسما في هذا. فقالوا: يا إمام، لو كنت ترى أن المعنى ذلك أدنى ألا تعولوا تصبحوا ذوي عيال كثيرين فتصابون بالفقر، المباح لنا في الزوجات أربعة، لكن الله أباح لنا في الإماء ما شئنا، ممكن يكون عندي ألف أمة فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، وملك اليمين محل للإنجاب، فلماذا يبيح الله لي أن آتي بملك يمين ألف امرأة كم إن شئت ويحملن كلهن، يحملن كلهن؟ فلو كان التقييد من أجل الإنجاب لضيق علينا الخناق في مسألة ملك اليمين، ملك اليمين. ولكن تعولوا هنا معناها تميلوا وتجوروا لما دلت عليه الآية: فإن لم تستطيعوا أن تعدلوا فواحدة، إن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. فتعولوا هنا بمعنى تجوروا، تعولوا بميزان قسط لا يقيس شعيرة له شهيد من نفسه غير عائلي، هذا غير مائل وغير جائر. فتعولوا هنا تميلوا وتجوروا، هذا رأي جمهور المفسرين في تفسير كلمة ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا تميلوا وتجوروا، وهي موافقة لصدر الآية: إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فواحدة. وابن القيم رحمة الله تعالى عليه أورد 9 وجوه على ما أذكر في تعقب الإمام الشافعي رحمه الله، وغير ابن القيم جمهور العلماء خلافوا الشافعية في هذا المذكور، واستدلوا بالعمومات الأخرى النيرة التي تشرق لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. الملك يقول أنت في بطن أمك يا رب، ما الرزق؟ ما الأجل؟ وانظروا إلى شخص له 7 أولاد يعملون ويدخلون عليه دخل، هو أحسن حالا أم شخص له ابن واحد يمرض وهو يحتاج إلى أبي أن ينفق عليه؟ فإن كانت ظاهرها في البداية قد تشق، لكن وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نصوص متوالية تفيد أن الرزاق ذو القوة المتين هو الله، ثم حرص الأنبياء على كثرة النسل. يقول سليمان النبي عليه السلام: لا أطفن الليل على 60 امرأة، وفي رواية 90، تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. نيته الجهاد، ليست نيته تعززا بالأولاد على الناس ولا تعليا على الناس، إنما تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، نعمة أو ليست نعمة؟ يعني قوله تعالى: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، قوله تعالى: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، امتنان أو ذم؟ يرسل السماء عليكم مدرارا وأمددكم بأموال وبنين، امتنان أو ذم؟ إنها وإنه إني رزقت منها الأولاد أو الولد، امتنان أو ذم؟ كله امتنان الحمد لله. فلذلك خالف العلماء الإمام الشافعي في هذه المسألة إذ قال: تعولوا تكثر عيالكم فتصابوا بالفقر، ولم يوافقوا على الرأي الذي ذهب إليه، لأن لو كانت كثرة العيال هي المرادة لحظر علينا أن ننكح الإماء ما شئنا من الإماء، 1000 أمة 2000 أمة. نعم، ذلك نرى القبائل العربية القديمة التي كانت على عهد الرسول، مثلا أنت ممكن تجد الآن مثلا شخص هاشمي من آل البيت، تقول لماذا هم كثيرون هكذا؟ كل واحد كان يتزوج واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، لكن إماء كثر، وهن أيضا أبناؤه. نعم، من ملك اليمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك لما طلبت منه أم سليم أن أدعو الله: اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيت. قال: فحدثتني ابنتي أمينة، وفي رواية أمينة، أنني عند مقدم الحجاج البصري مات لي من صلبي 115، وهو ما زال حيا، وهو ما زال، هؤلاء اللي ماتوا الذين ماتوا، فما ظنك بالأحياء؟ والله أعلم.
كذلك شيخنا في الواقع العملي يعني يدل على عكس ما يدعون، يعني دول كثيرة من دول الكفر الأعداد أكثر من عدد المسلمين بكثير، ومع ذلك اقتصادهم من أفضل اقتصاد العالم.
الحمد لله. أنت الآن يا أبو طلحة لو لك 10 إخوة من الصالحين أفضل، ولا أنت وحدك؟
10 أفضل طبعا.
10 أفضل،
وإن زادوا فخير.
هل أنت وحدك الذي تقول هذا الرأي أم كل أم جل الحضور؟ إذا كانوا من أهل الصلاح. نعم، أحسن الله إليك أبو محمد أخي، والوالد الشيخ سيد شومان حفظه الله وعافاه يذكرنا بآية قال: سنشد عضدك بأخيك. هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصير. نعم، تزوج الودود الولود الشيخ مصطفى الجوهري أيضا قال. بس اسكت أنت، مش عايز أتكلم، أنت نحبك في الله فلا نريد أي تعقب. أباؤكم وأبناؤكم لا تدروا يوم قبرك. نعم تفضل. حدوتة سيحكيها السيد رفعت العرس. عم السيد ابن رفعت العارف كان فقيرا فأنجب 17 ولدا فوسع الله عليه كثيرا، صح كده؟ الحمد لله ربنا. تفضل تفضل يا بطل.
ذكروا كذلك شيخنا يعني شيخ أشهرنا أن نختم يعني نختم بهذه
من كده واصل بعض الشيء. نعم
نعم جزاك الله خير.
الدرس مفيد صدق.
جزاكم الله خير شيخنا الله يحفظك. قالوا كذلك أن التعدد فيه ظلم للمرأة وإهدار لكرامتها، فكيف تأتون بامرأة أخرى تشاركها في زوجها ولا تراعون مشاعر لها ولا أحاسيس ولا غير ذلك، فهذا فيه ظلم للمرأة، فكيف نجيب على هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد زعموا أن التعدد ظلم للمرأة، يعني هنا بالمرأة الزوجة التي معه، أليس فيه إسعاد لثلاث أخريات؟ ثلاثة أرامل، ثلاثة أيتام، ثلاثة أبكار، أليس فيه إسعاد لثلاثة ثلاث أخريات؟ صح كده؟ والنظرة نظرة عامة أو خاصة؟ من الذي أباح؟ الله، وهو الذي قال عن نفسه ألا يعلم من خلق. نعم قد يكسر لأول وهلة خاطر الزوجة الأولى فيجبر الخاطر المكسور بكلم طيب، بمعاملة حسنة، بتعويض مالي، بأي شيء من أنواع جبران الخواطر، أي شيء يجبر الخاطر المنكسر. وثلاثة خواطر كسرت بطلاق أو بموت أو بعنوسة أو بغير ذلك جبرت. ثم إذا شخص كاد متزوج بزوجة ورأى امرأة فأعجبته فبدأ يزهد في الزوجة الأولى ويتجه ببصره إلى الزوجة الثانية، إلى المرأة الثانية، وعنده أولاد من الأولى، عنده من الأولى أولاد، لكن هو خايف يقع في الفاحشة. هل الأولى له أن يبقي عليها ويتزوج زوجة ثانية أم يطلقها وتزوج الثانية؟ يبقى عليها وتزوج الثانية. ثالثا أن الله الذي خلقنا أعلم بجبلات النساء منا، أعلم بجبلات النساء منا، فالنساء كلهن جلهن مستعدات للزواج، لكن الرجال قل منهم. من الرجل حتى يتزوج لازم يكون عنده بيت وإنفاق، المرأة ما هي إلا امرأة في البيت ينفق عليها وتأكل وتشرب وتكسى وتسكن، لكن فكل النساء مستعدات للزواج، لكن ليس كل الرجال عندهم استعداد للزواج. فالنظرة في الإجمال عامة، وأول شيء نجيب به في هذه المسائل كلها أن الله أباح، وعلمنا قاصر، وهو العليم الخبير. لا نؤذي النساء والله أبدا، ولا نتعمد أذى النساء، ولا نتعمد أن نظلم أنفسنا، لكن لا يسعنا ولا يسع النساء، نحن عبيد لله والنساء إماء لله، والكل يقول لربه سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وكم من زوج متزوج بزوجتين والحمد لله كلاهما على خير، وكم من زوج واحد معه زوجة واحدة يؤذيها ليل نهار، يؤذيها ليل نهار، وهذا مجرب على كل يوم فتاوى في هذا الصدد. واحدة تقول دخلت وزوجي نايم على ظهري يكلم البنت دي ويكلم ويدخل على النت على الأماكن الفضح، وآخر تقي بار يفعل ما أمره الله به في حدود شريعة الله ومحافظ على نفسه ومحافظ على أهل بيته. فليست السعادة في كوني معدد أو غير معدد، السعادة في طاعة الله ومرضاة الله، والله أعلم.
جزاكم الله خير. قالوا أيضا أن هذا الأمر لا يفعله إلا يعني معذرة في اللفظ شهواني، يعني كل ما يريده أو كل ما يفعله.
سؤال، هل الشهواني الذي عنده شهوة مش كده؟
نعم،
الذي عنده شهوة حرام عليه أن يكون عنده شهوة؟
أحيانا يمدح هذا الأمر،
أحيانا يمدح.
هذا دليل على الرجولات يعني.
لا يعني الشخص لا. الذي تغلبه شهوته فيريد أن يمضيها في الحلال
لا يذم أبدا
أن يمضيها في الحلال. للأسف أنهم يسمحون لك باتخاذ سكرتيرة واتخاذ عشيقة ولا تلام، ولا تلام في هذه الدول القذرة دول الكفر، يسمحون للرجل أن يتخذ كذا عشيقة من العشيقات ويفعل معهن ما يشاء، لكن الحلال الطيب لا، الحلال الذي أحله الله لا تفعله، لكن اتخاذ 20 فرندة ولا اسمه ايه سيستر ولا اي كلام يقولونه، تتخذ 20 واحدة 30 واحدة وكل يوم امرأة، ما في اي مشكلة عندهم، ما في اي مشكلة، لكن المشكلة اذا فعلت الحلال. كالدول الكافرة او الدول التي سلكت مسلك الكفار في تعدد الزوجة ترفع عليه قضية، قضية ماذا؟ أنا متزوج، إنك متزوج اثنين وانتهكت القوانين. يجي المحامي، طيب أنا أعمل لك حيلة كويس، ماذا الحيلة عشان نخرج المطب؟ اكتب إنها عشيقتي حتى تنجو من القوانين الباطلة. فأبو طلحة قال قولا هو المسؤول عنه، يمتدح شيئا ما، فنقول إن الذي عنده شهوة أو فحولة، سماها فحولة يعني مش، ويريد أن يمضيها في الحلال، يساعد على إمضائها في الحلال أم يترك يعبث في الحرام؟ يترك يعبث في الحرام. الحمد لله لسنا كالنصرانية، النصرانية يقول تزوج واحدة وفي رقبتك إلى الأبد، هي مبتلاة بك وأنت مبتلا به، لا يصلح الفرق إلا إذا زنت. طيب يا جماعة أنا كره المرأة، ماذا أصنع؟ كده هي كده لبساك لبساك. المرأة أيضا تقول أنا كره الرجل، رجل ربع طن فوقها ما تعبت منه لا تريده، أنا أكرهه، تقول أنا أكرهه، ماذا نصنع؟ قل يا الشرع لك اختلعي، انفصلي، اطلبي طلاق للضرر إذا كنت متضررة. طب هو يكره، ماذا يصنع؟ عندهم ما في تكره ولا ما تكره، هي لبساك لبساك، ما في شيء، يتجه إلى الزنا والعياذ بالله، الذي حرمه الله كي يمضي شهوته، كي يمضي شهوته. نعم نعم، النبي جمع بين 9 نسوة. اسمع يا أيها النبي، من المنادي؟ الله. إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن. فإذا ربي أحلهن للنبي ليس لي ولا لك أن نتكلم، إلزم حدودك. ثم إن الأنبياء أوتوا في هذا الباب ما لم يؤته غيرهم، كنا نتحدث أنه أوتي قوة 30 في الجماع عليه الصلاة والسلام، 30 في الجماع صلوات الله وسلامه عليه. نعم، لا نقول لك دي بنات الناس تظلمهم، لا، ما تستطيع تعدل. من استطاع منكم الباءة، الباءة بماذا؟ بقسميها، قدرة على الإعفاف، قدرة على الإنفاق، قدرة على الإعفاف، قدرة على... لكن لن نأتي واحد خارب نقول للزوج اثنين، أو يخرج واحد ضعيف العقل فقير ضعيف يقول التعدد سنة وأنا أتزوج اثنين. طيب، ما عنده قدرة على النفقة ولا عنده قدرة على الإعفاف، فهذا ما امتثل من استطاع منكم الباءة فليتزوج، نخالف، لأن النبي قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم، هكذا أرشد أن وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، فليس الباب أيضا مفتوح أنك تأتي بنات الناس تضرهن بجوارك، ليس الباب مفتوح بهذه الطريقة أن تأتي بنات الناس ترصصهن بجوارك وتضر بهن، أننا في الشريعة أصل لا ضرر ولا ضرار. واحد يتزوج ويأتي بواحدة يفحمها مع الزوجة الأولى في نفس الشق، أضر بالأولى أم لم يضر؟ أضر بها الآن. فإذا كنت هتضر عندنا نصوص تمنعك من الإضرار، لا ضرر ولا ضرار. ويفترض أن لكل زوجة بيتها المستقل الخاص بها، ضاق أو اتسع، لأن الله قال لا تدخلوا بيوت النبي، فهي بيوت. قام إلى زوج مع زوجته صفية يقلبها إلى بيتها، وكانت دارها قريبة من دار أسامة بن زيد، فكل امرأة لها بيتها المستقل الخاص بها، ضاق هذا البيت أو اتسع، لكن مسيك لكرباك ادخلي تعيش هنا بالعافية. وانت يعني استغل النساء استغلال سيء وظالم، يختلف بلا شك عن الرجل الذي يقيم أمر الله. إن الله قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، إن النبي قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم، لكن الفهم الخاطئ رجل ليست له حاجة في النساء ويقول أنا أريد التعدد لأن التعدد سنة، مش بهذه الطريقة. كإخواننا الذين قالوا نتعالج بأبوال الإبل لأن أبوال الإبل سنة، ويذهب أحدهم هو مش مريض يأخذ بول ناقة ويشرب بول الناقة ويقول أن التداوي بول الناقة سنة دون نظر نوع المرض سبب المرض. فالله أعلم.
شيخنا كان الأخ يريد أن يقول أن لازم هذه الشبهة أنه سيطعن في النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يقصد.
أنا قلنا لك نعم. أننا لا أنا أشرع ولا أنت تشرع.
نعم.
من الذي يشرع؟ الله سبحانه الذي يسرع رب العالمين. فلذلك ذكرت في قول الله إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن. نعم
جزاكم الله خير.
هي لها توابع، وهناك بعض المثالب أيضا ينبه عليها، ولكن تعلمون أن الغيث النازل من عند الله من السماء يضر به أقوام وينتفع به آخرون. فسنأتي على تتمة هذا الموضوع مع الشيخ أبي طلحة إن شاء الله، لأن الموضوع بدأ وإن شاء الله له تتمته معه. الغيث النازل من السماء به ينتفع الفلاح ويتضرر الفواخرجي، سيخرب على أصحاب الفواخير فواخيرهم، مفهوم الكلام هذا؟ فالمسألة كتتمة لها إن شاء الله إذا أحيانا الله نأتي عليها من أبوابها الأخر. ومن كانت عنده استفسارات أو إضافات أو إفادات فليطرحها إن شاء الله في درسه القادم. فأقول أننا لم نغطي هذا الموضوع التغطية الكاملة اللائقة به على كل الجوانب وعلى كل المستويات، ولكنها طليعة. وإن شاء الله الدرس القادم نرجو الله أن يكفي لتغطية الباب مع الشيخ أبي طلحة حفظه الله وجزاه الله كل خير.
وختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شيخنا وأن يبارك في علمه وعمله وأهل بيته وذريته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.